يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن العقائد التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله في مسألة الرزق: وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. من أسماء الله جل وعلا الرزاق، ومن أسمائه الرازق، وهما اسمان يدلان على صفة الرزق. والله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أنه هو الذي يرزق العباد، قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق من الله جل وعلا، ولذلك يتكلم العلماء عن باب الرزق في باب التوكل على الله جل وعلا، لأن باب الرزق مرتبط بقضية فعل الأسباب. فطلب الرزق من الله جل وعلا لا بد فيه من أمر التوكل. والتوكل يعرفه العلماء بأنه عبادة قلبية، عبادة قلبية، فيقولون هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. ولذلك من الاعتقاد الصحيح أن الإنسان يسعى في طلب الرزق ببذل الأسباب المشروعة. وقول العلماء في التوكل الأسباب المشروعة هذا قيد احترازي عن الأسباب غير المشروعة، وبعضهم يقول الأسباب المباحة. فإذا لا بد للإنسان أن يسعى، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه الطير ذهبت وبذلت من الجهد، لم تبقى في أوكارها، وإنما أخذت بأمر السعي فذهبت وشبعت ثم رجعت إلى أوكارها وهي شبعة، تغدو خماصا جائعة وتروح ترجع بطانا. ثم من المسائل المهمة التي يذكرها العلماء هنا في باب الرزق أن الإنسان قد يكتسب المال من حلال وقد يكتسبه من حرام، أليس كذلك؟ وهذا كله يسمى رزق، هذا كله يسمى رزق. إذن قد يكون الرزق حلالا وقد يكون الرزق حراما، فكسب المال من غير حله هو رزق لكنه حرام يؤاخذ عليه العبد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين. الذي يأخذ مال الإنسان هذا سواء كان بالغصب أو بالسرقة أو بنحو ذلك فهذا محرم، وإن كان يسمى رزقا، يعني يدخل في أن هذا مما قدره الله جل وعلا عليه من المال. وتذكر هذه المسألة لأن المعتزلة يخالفون في ذلك، فيقولون الرزق فقط ما أتى عن سبيلي أو على سبيل الحلال. والصحيح أن ما كان عن سبيل الحلال والحرام هو رزق، ولكن لابد أن يفرق بين الرزق الجائز والرزق المحرم. ثم قال: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. هنا تطرق إلى مسألة سيبسط القول فيها في ما يأتي من الأبيات، وهي متعلقة بصفة الكلام لله جل وعلا ابتدأها بقوله كلم موسى، أي الله جل وعلا كلم موسى عبده تكليما. هنا بيّن الناظم أن الله جل وعلا كلم عبده ورسوله موسى ابن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، كان هذا الكلام مباشرة، وأسمعه الله جل وعلا كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته جل وعلا كما شاء سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أخبر أنه كلم بعض رسله، كلم آدم، كلم موسى، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله أو كلم الله يا أخوة، كلم الله هذا فيه إثبات صفة الكلام لله، كلم الله لا، هذا سيكون الله مكلم، فالآية كلم الله فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأثبت الله جل وعلا هذا الأمر لموسى، قال وكلم الله موسى تكليما، وذكر هنا المصدر مبالغة في البيان والتوضيح، تكليما يعني حتى لا يشك عبد في ذلك. فجاء من لا يثبت صفة الكلام وأراد أن يحرف هذه الآية عن معناها الصحيح، وقال الكلام هنا الكلم، والكلم هو خدشه بمخالب الحكمة، هذا على قوله وكلم الله موسى تكليما، قالوا خدشه بمخالب الحكمة هذا المعنى. طيب، وبعضهم قال لا، وكلم الله موسى تكليما، صار الله جل وعلا لفظ الجلالة مفعول به مقدم. طيب، قالوا لهم ماذا تقولون في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما عاد فيها ما فيها مجال. ثم الكلم وهو الجرح، لذلك ما من مكلوم يعني ما من مجروح، هذا لا يقال له كلم، وإنما يقال له كلم، لا يقال كلم، فكلم هي تدل على صفة الكلام لله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، كلام من الله جل وعلا، فلا يصح أن يحمل على أمر آخر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن محاجة آدم وموسى، فماذا قال آدم لموسى؟ قال أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، برسالاته وبكلامه، كان هذا منه من الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله امتن عليه بالكلام، وامتن على إبراهيم بإيش؟ بالخلة، وامتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بالخلة والكلام، امتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بالخلة والكلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وكليم الله، كلمه ربه. ولكن جاءت لقب كليم الله على موسى عليه الصلاة والسلام لأنه ورد في الحديث، قال ولكن في حديث الشفاعة قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، عليكم بموسى فإنه كليم الله. وفي رواية ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، هذه كلها تدل على أن الله جل وعلا كلم موسى، فأخبرنا أن الله جل وعلا اصطفاه بكلامه واختصه بإسماعه هذا الكلام، اختصه بإسماعه هذا الكلام. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه ما الذي كلمه به وأين كلمه، في الميقات، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور بما لا يدع مجالا للشك في صحتها أو في وضوحها أو في جلائها وبيانها، أن الله كلم من شاء من عباده وممن كلم سبحانه وتعالى موسى. فإذا قال ربنا جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فنقول كما قال ربنا جل وعلا، وغاية ما ينبغي على العبد أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين، هي صفة لله جل وعلا سيأتي بسطها بأكثر من هذا. فهذه كلها الأدلة سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة غاية الدلالة وأوضح البيان وأنصع ما يبين أن الله جل وعلا له صفة الكلام، له صفة الكلام، وأنه يتكلم جل وعلا بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وقد ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يتكلم يوم القيامة مع الرسل، يتكلم مع الملائكة، قال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا، يقول الله جل وعلا: ماذا أجبتم؟ هذا كلام الله جل وعلا: ماذا أجبتم؟ قال جل وعلا: ويوم يناديهم، والضمير يعود إلى الله جل وعلا، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم، هناك ماذا أجبتم وهنا ماذا أجبتم المرسلين. ويقول لأهل الجنة: سلام عليكم، وهذا من كلامه سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب الرحيم. ويكلم أهل النار كما قال ربنا جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت أرحم الراحمين، قال وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. هذا كلام الله جل وعلا: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الصفة العظيمة، الصفة الجليلة التي هي صفة ذاتية فعلية، ذاتية لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، وفعلية ترتبط بمشيئته، متى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني الله جل وعلا ينفرد بعبده فيسأله ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، موقف عظيم، هذا يدل على صفة الكلام لله جل وعلا. جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فالنداء من الله جل وعلا وهو إثبات لصفة الكلام، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. هذا كلام الله جل وعلا، إذا ثبت في كتاب الله جل وعلا وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الحديث القدسي ومنها ما هو في الحديث النبوي، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. والله جل وعلا قال: والله يقول الحق، يقول الحق، فكلامه سبحانه وتعالى كله حق على حقيقته. وكلام الله جل وعلا في القرآن من أوله إلى آخره دال على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأنها صفة أزلية بأزليته سبحانه وتعالى باقية ببقائه، لم يزل جل وعلا متصفا بها ولا يزال كذلك، لم يتجدد له صفة لم يكن متصفا بها. ونقول في هذه الصفة أنها صفة ذاتية باعتبار أنها أزلية متصفة أو متصف بها جل وعلا في ذاته، وأنه أيضا يتكلم بها متى شاء، فتكون بهذا الاعتبار أيضا صفة إيش؟ فعلية، الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة، والصفة الذاتية لا تنفك عن ذات الله جل وعلا بحال من الأحوال. نعم.
قال الناظم رحمه الله: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى.
نعم، يقول هنا مهد المصنف الناظم رحمه الله الكلام عن صفة الكلام بذكر أن الله جل وعلا كلم موسى، ثم قال وهو يصف كلام الله جل وعلا، قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، ثلاثة أمور لا يمكن أن تكون في كلام الله، لا يمكن حصره ولا يمكن أن ينفد ولا أن يفنى. فقال كلامه جل عن الإحصاء، قال الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. نعم نعم، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات تدل على أن كلمات الله لا حصر لها ولا حد لها. يقول أهل التفسير، يقولون الله جل وعلا في هذه الآية يخبر عن عظمته وكبريائه وجلاله، وأن كلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنها وإحصائها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، وثناء الله جل وعلا من ثنائه وصفه لنفسه ومدحه لنفسه جل وعلا. فلو أن جميع هذه الأشجار التي في الأرض وهي تريليونات الأشجار صنعت منها أقلام وكتب بهذه الأقلام وأخذ الحبر من هذه الأبحر ومدت أبحر أخرى فكتبت بها كلمات الله جل وعلا لا تنفد، لا تنتهي، لا تحصر سبحانه وتعالى. وذكرت هذه السبع على وجه المثل والمبالغة وليس على وجه الحصر، فلا يقال إن هناك سبعة أبحر في هذا العالم أو هي محيطة بهذا العالم، كما نبه العلماء على ذلك فيما ينقله بل بعض من الإسرائيليات التي يعني لا يوثق بها فلا تصدق ولا تكذب، فلا دليل على هذا الأمر. فالمراد أيضا في قول الله جل وعلا ولو جئنا بمثله مددا، كذلك قال العلماء لا يقال بمثله يعني آخر فقط، وإنما بل بمثله ثم مثله ثم مثله ثم هلم جرا. إذن ليس المراد بذلك العدد، لأنه لا حصر لآيات الله ولا لكلماته سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا قال الله جل وعلا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفذ ماء البحر وتكسرت الأقلام، انتهت ولا ينفذ ولم تنفذ كلمات الله جل وعلا. قد دلت السنة على هذا الأمر في مثل حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع في الضحى فقال وهي جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. يا إخوة جالسة إيش تسوي هذه؟ هذه امرأة صالحة جالسة تذكر الله جل وعلا، خرج من عندها الفجر ورجع إلى الضحى وهي تذكر الله، تذكر الله، هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبر الذي عند هذه المرأة يجعلني هذا أتأمل شيء، أنهم لم يتكلوا على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عندهم وكذا وهذا يكفي، فهي تذكر الله، هذا نبي لكن أنا سأذكر الله، سأعمل عملي، سأتقرب إلى الله بعبادتي. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرشدها إلى ما يسميه العلماء الأذكار المضاعفة، الأذكار المضاعفة، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وبعض أهل العلم يرى أن سبحان الله وبحمده تكرر، قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فقوله الشاهد هنا مداد كلماته، مداد كلماته. فالمقصود أن كلمات الله جل وعلا باقية لا حصر لها ولا عد لها. وهذا الوصف في الحديث يعني سبحان الله وبحمده مداد كلماته يدل على الكثرة التي لا تحصر. إذ لو كانت محصورة ما كان في هذا مدح للكلمات، لو كانت محصورة كأن الثناء على الله جل وعلا بقولك سبحان الله وبحمده له حد ولا حد له، ولا حد له. سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فإذن كلمات الله جل وعلا هي صفته، وليس من صفة الله شيء إيش يفنى. إذا كان المثل على أن هذه البحر أو الأبحر فقط سبعة، كأنك تقول أن هذه الصفة إيش تفنى، ولكن لا حد لها فهي لا تفنى، لأن كلمات الله جل وعلا لا حد لها. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. ما أجمل هذا النظم، يسير سهل يا إخوة. من يحفظ فيه؟ من بدأ يحفظ فيه؟ بدأتم؟ قلنا لو كل درس تحفظون يسير تحفظون تختمونه إن شاء الله، يعني وافي وجامع لأبواب الاعتقاد ولطيف وقافيته سهلة يسير على من يسره الله عليه. قال والقول أي الذي نعتقده وندين الله جل وعلا به في شأن كتابه المفصل القرآن الذي هو أيضا من كلام الله جل وعلا. فكلام الله جل وعلا القرآن وغير القرآن، تكلم الله بالقرآن وتكلم بغيره، تكلم مع موسى وتكلم مع آدم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم يوم القيامة ويتكلم مع الملائكة والرسل. فمن كلامه جل وعلا القرآن، من كلامه جل وعلا القرآن الذي هو صفته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. إذن هو كلام الله جل وعلا على الحقيقة، الحروف والمعاني، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هكذا يذكر أهل العلم في كتبهم، يقولون كلام الله والحروف والمعاني، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فقولهم ليست الحروف دون المعاني يردون بذلك على الجهمية. الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته. فلذلك يقول العلماء هو الحروف والمعاني، ولا يقال أيضا هو المعاني، يعني كلام الله هو المعنى دون الحرف، وهذا يرد به على الصفاتية المتكلمة، فالذين يقولون إن كلام الله معنى خلقه في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، فعندهم الكلام هو القرآن، هو إما عبارة عن كلام الله وإما حكاية عن كلام الله على هذا المعنى. وأهل العلم يقولون القرآن كلام الله جل وعلا، كلامه سبحانه وتعالى ينسب إليه، هو المتكلم به، سمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فذكر الله جل وعلا أنه كلامه، والكلام ينسب إلى قائله. كيف يقال كلام الله ثم ينسب إلى غيره؟ يقال تكلم به في الصخرة، أو تكلم به في أول ملك أو نحو ذلك. فالله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. وقال الله جل وعلا سيقول المخلفون من سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله, يريدون أن يبدلوا كلام الله, قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد وردت في أقوالهم الآثار الكثيرة في هذا المعنى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقبل المصحف بسند يعني جوده بعض أهل العلم أنه كان يقول كلام ربي كلام ربي, ينظر المصحف يقبل ويقول كلام ربي كلام ربي. وجاء هذا أيضا عن عمر قال إن هذا القرآن كلام الله, إن هذا القرآن كلام الله. جاء عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول تقرب إلى الله ما استطعت, تقرب إلى الله ما استطعت, فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه, أحب إليه من كلامه. ولذلك المسلم ليس طالب العلم فقط, المسلم يا إخوة مطالب بأن يكون له صلة بكلام ربه جل وعلا في تلاوته وتدبره. لما سئل بعض العلماء قالوا من لا يقرأ القرآن قال كيف بماذا يترنم, بماذا يترنم, ماذا يقرأ إذا كان هذا لا ينظر في كلام, ماذا يقول, بماذا يتلذذ؟ وللأسف أن بعض الناس قد وضع المصاحف على الرفوف حتى عششت العناكب وأنسجتها عليها وعلاها الغبار وهجروه, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر القرآن هجر تلاوته وهجر العمل به, هجر الاستشفاء به, هجر الانقياد له وتلاوته وحفظه, هذه أنواع من الهجر. فينبغي للإنسان أن ينظر في مصحفه وأن يقرأ. وحتى لو كان حافظا للقرآن وضابطا فيستحسن أهل العلم أن يقرأ أيضا من مصحفه, ويرون أن هذه من الأمور التي يعني يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. فهذا كلام الله جل وعلا, فأنت تقرأ ألف لام ميم هذا كلام الله, يا أيها الناس هذا كلام الله جل وعلا, فأنت تتلو كلام الله جل وعلا الذي قاله سبحانه وتعالى. فكل هذه النصوص الواردة في قول الله جل وعلا وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلها تدل على أن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن. قال المنزل أي من عند الله جل وعلا على الرسول المصطفى خير الورى, على النبي صلى الله عليه وسلم. والمصطفى ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم, وإنما يذكره العلماء على سبيل الوصف, اصطفاه الله جل وعلا بأن اختاره خاتما للنبيين, هذه الصفة, صفة الاصطفاء, ليس فقط مجرد أنه نبي بل أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. كما قال الله جل وعلا هو الذي أنزل إليك أو أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهذه الآيات كلها تدل على أنه منزل, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك من ابتدائية, يعني هذا كلام الله. لذلك قال العلماء في قول من ربك من ربكم يتدل على إثبات صفة الكلام, كما في قوله وقال ربكم ولفظ النداء ونحو ذلك من الآيات. فالله جل وعلا ذكر أنه كلامه. ولما جاء البعض وقال هذا كلام بشر أو كلام ملك, لأن الله جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم, هذا جاء في موضعين صح؟ أين في أي سورة جاء؟ بالتكوير وأين؟ والحاقة. طيب قال الله جل وعلا في الحاقة إنه لقول رسول كريم, وما هو بقول شاعر, هذا ما المراد منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مراد به جبريل. إذن لا يمكن، هو ليس ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم سينسب إلى جبريل؟ هذه من التناقض، هذا أولا. ثم قول الله جل وعلا: إنه لقول رسول، الرسول في لغة العرب معروف الذي يرسل، يرسل بالشيء. إذن قوله إنه لقول رسول يعني أرسله الله بهذا، فأرسل الله جل وعلا جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يبلغ هذا القرآن إلى الناس. إذن إنه لقول رسول كريم، إنه لقول مبلغ كريم، مبلغ. إذ يتعسر أن يكون القرآن من رسول وهو مرسل، إذن هو مبلغ. وإذا قيل إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إذن في الآية الأخرى أنه من قول جبريل؟ فهو قول الله جل وعلا، منه بدأ سبحانه وتعالى، وهو الذي تكلم به جل وعلا، تنزيل من رب العالمين. وهذه الألفاظ التي في القرآن من دلائل أنها كلام، من دلائل أنها من كلام الله. هذا الإتقان والإبداع والبلاغة والبيان والقوة ما يقوله بشر. لذلك لما جاء الوليد بن المغيرة من كفار قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، قال له قوم: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل له قولا يبلغ قومك أنك منكر له، منكر لهذا الكلام. قال: ماذا أقول؟ قالوا: والله ما منكم رجل أعرف بالشعر بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدة أو بقصيده مني، ولا بأشعار الجن. هكذا يقول الوليد ابن المغيرة. لكن لما سمع القرآن قال: والله إنه لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته، ينهي ما تحته. قالوا له: لا يرضى عنك قومك بهذا. أنت بتقول هذا الكلام؟ لا يرضى عنك قومك بهذا حتى تقول فيه، يعني ما تقول؟ قال: قف حتى أفكر، سأرتب الأمر ماذا سأقول. ثم قال لما فكر: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال: هذا سحر، قومه لن يقبلوا منه هذا المدح والثناء. فقال أبسط الأشياء، قال: هذا سحر. فأنزل الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنينا شهودا، ومهدت له تمهيدا. قال بعد ذلك: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، الآيات. فخالف في ذلك هذا الشيء الذي هو يعتقده. والله جل وعلا حينما أضاف الكلام إلى نفسه كانت هذه معجزة عظيمة. لذلك يقول العلماء: المعجزة العظمى هي القرآن، هي القرآن. هناك معجزات أخرى: انفلق القمر، ونبع الماء، وحن الجذع، وظهرت كثير من الآيات المعجزات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. لكن كانت المعجزة العظمى التي تحدى الله جل وعلا بها البشرية هي كتابه الجليل. فلا ينسب إلى الله جل وعلا إلا ما هو من كلامه، وإذا نسب إلى الله جل وعلا كلامه فهو دليل على قوة بلاغته وعلى ما ذكر. فقال المصنف: ليس بمخلوق ولا بمفترى، هذا كلام الله صفته، وصفة الله غير مخلوقة، لا كما يقوله الزنادقة والحلولية والاتحادية والجهمية ونحو ذلك، من أنهم يقولون هذه مخلوقة. والله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر. فرق الله جل وعلا بين كلامه وبين خلقه، فالخلق فعله والأمر قوله. الخلق فعله ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن الخلق غير الأمر، إذن الخلق يكون فيه الفعل والأمر يكون فيه القول افعل كن، هذه من الله جل وعلا. ففرق بين القول وبين الفعل، فرق بين القول وبين الفعل. لذلك قال العلماء الذي يقول بأن القرآن مخلوق لن يخرج عن ثلاثة أحوال، الذي يقول أن القرآن مخلوق لن يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يقول إن الله جل وعلا خلقه في ذاته، خلقه في ذاته، أو يقول إنه خلقه في غيره، وإما أن يقول إنه خلقه منفصل عنه. هذه الثلاث الأحوال كلها باطلة، لا يمكن أن يخرج عن هذا الأقوال، يعني ما ليتوقع شيء آخر يا أخوة. في السبر والتقسيم لا يمكن أن تأتي بقول رابع على كلامهم أنه مخلوق، إما أنه خلقه في نفسه، فجعلوا الله جل وعلا محلا للحوادث، جعلوا الله جل وعلا محلا للحوادث، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا من الإلحاد في ذات الله جل وعلا. ولا يعقل أيضا أن يكون خلقه في غيره، إذن هذا ليس كلامه، إذا خلقه في غيره هذا كلام الغير. وإما أن يكون هو أوجده منفصلا مستقلا فلا ينسب إلى الله، أنه قائم بنفسه، قائم بنفسه، والصفة تنسب إلى الموصوف. هذا في المخلوق فضلا عن الخالق. في المخلوق نقول طول الرجل وقصر الرجل وسمع الرجل وبصر الرجل، وهي صفات في ذاته ليست منفصلة عنه، فالطول لا ينفصل عن الرجل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فعندما نقول كلام الله صفة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فإذن في كلام الله جل وعلا هذه الصفة العظيمة أثبت المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة على الوجه المراد، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، معجز بلفظه، متعبد بتلاوته، مبتدأ بالفاتحة ومختتم بسورة الناس، هكذا عرفوا كلام الله جل وعلا. وقال الجهمية ومن سار على طريقتهم قالوا القرآن مخلوق، وتوقف بعضهم فقال وهم الواقفة، بعضهم توقف في المسألة، لكن قد قال العلماء قولا بليغا في أمر الواقفة في هذه المسائل، قالوا لا يتوقفون إلا وهم يبطنون القول الفاسد، يبطنون القول الفاسد. وبعضهم قال حينما انتشرت السنة ودحر الله جل وعلا وأبعد الله أهل الباطل، قال بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق. يعني سبحان الله يا أخوة، أهل الباطل يبحثون عن القول الذي يحاولون به أن، فإذا جاء إليهم السلطان بسطوته ماذا تقول؟ لفظي بالقرآن مخلوق. قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ الملفوظ الذي يفعله الإنسان، وهم يريدون القول، يريدون كلام الله جل وعلا. ولذلك كان بعض العلماء يقول هؤلاء يعني جهمية ونحو ذلك من المذام التي يذمونهم بها. فقال ليس بمخلوق ولا بمفترى، هذا رد طبعا على كفار قريش الذين ذكر الله جل وعلا قولا في قولهم إن هذا إلا سحر يؤثر، قالوا إن هذا إلا إفك افتراه، قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هذه أقوالهم. فرد الله جل وعلا عليهم هذا القول، قال في من قال إن هذا إلا سحر يؤثر قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. والذين قالوا إن هذا إلا إفك افتراه، رد الله جل وعلا عليهم قال فقد جاءوا ظلما وزورا، أي في هذا القول فقد جاءوا ظلما وزورا. وحينما قالوا إنه شاعر أو كاهن، قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فرد الله جل وعلا عليهم هذه الافتراءات، قالوا: إن هذا إلا اختلاق، اختلقه أوجده. قال الله جل وعلا: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله جل وعلا فيها ضلالهم وبيّن انحرافهم عن صراطه المستقيم. عجزوا يا إخوة، كفار قريش أهل الشعر والبلاغة والفصاحة والبيان، أصحاب المعلقات التي تعلق في الكعبة، قصائد عصماء وطويلة وفيها من البلاغة والبديع والبيان والاستعارات والكنايات وأوجه اللغة وقوة اللغة، وعندهم سوق عكاظ يجتمع فيه الشعراء يتنافسون. فنزل عليهم هذا القرآن من الله جل وعلا، تحداهم الله جل وعلا بالقرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحداهم بعشر سور، تحداهم بسورة، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.